السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خطه.
نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة بلا تفريق بطلت. إن أطال الفعل، المراد بالفعل هنا هذا النوع من الحركة، إن أطاله عرفا هذه منصوبة بنزع الخافض، أي إطالة في العرف، والعرف بمعنى العادة، وهو ما اعتاده الناس وألفوه. من غير ضرورة، أي من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حية إن لم يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك. هذا ضرورة، هذا الفعل ضرورة. قال بلا تفريق، والمراد بقول بلا تفريق يعني أنه يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا، بخلاف ما لو تحرك بحركة في الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة، مجموعها كثير وكل واحد عن انفرادها قليل، فهنا لا يبطل الصلاة. لكن إذا كان متواليا وكثر فإنه يبطل الصلاة. فشروط بطلان الصلاة بالفعل: أولا الإطالة، والثاني أن لا يكون لضرورة، والثالث أن يكون متواليا، أي لا بغير تفريق. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة. لماذا؟ لأنها حركة من غير جنس الصلاة، حركة من غير جنس الصلاة، وهي منافية لها، فتكون مبطلة لها كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. طيب، علم من قول المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، ولكن ما الميزان لكونها قصيرة أو طويلة؟ قال المؤلف إن الميزان العرف، والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض، كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض، لا يكاد ينضبط، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان، وتختلف باختلاف الأفهام. قد يرى بعض الناس هذا كثيرا، وقد يراه الآخرون قليلا، ولكن أقرب شيء يقال أننا إذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، يعني ينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن أنه ليس في صلاة. هذا لماذا؟ لأنه إذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن أن فاعله ليس في صلاة فهذا هو المنافي للصلاة. أما الشيء الذي لا ينافيها، إنما هي حركات يسيرة، فإنها لا تضر، يعني بمعنى لا تبطل الصلاة. قدرها بعض العلماء بثلاث حركات، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع، وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر، وحين صنع له المنبر صار يصلي عليه فيصعد عند القيام والركوع وينزل في الأرض عند السجود. وفي ومع أمامة بنت ابنته كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، وكل هذه أفعال أكثر من ثلاث مرات، ومع ذلك لم تبطل الصلاة حتى وإن كانت متوالية، ثلاث حركات متوالية ما لا تبطل الصلاة لأنها لا تنافيها. وقوله من غير ضرورة علم من ذلك أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة، ودليل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني راجلين يعني صلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا أي على الرواحل. ومعلوم أن الماشي يتحرك ولا لا؟ كم؟ كثير، يتحرك كثيرا. فلو فرض أن سبعا لحقه وهو يصلي، لما شرع في صلاته أحس بأن سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي، تصح صلاته؟ لماذا؟ في ضرورة، لأنه في ضرورة. ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة لأنه أيضا في ضرورة. فقول المؤلف من غير ضرورة مراده يعني يفهم منه أنه إذا كان لضرورة فلا بأس به. قال بلا تفريق، يعني معناه يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا، متواليا عرفا أيضا، فإن فرق لم تبطل الصلاة. لو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى وثلاثا في الثانية وثلاثا في الثالثة وثلاثا في الرابعة، المجموع كم؟ 12. لو جمعت لكانت كثيرة، ولما تفرقت كانت قصيرة باعتبار كل ركعة وحدها. نقول هذا لا يبطل الصلاة أيضا لأنه مفرق. قال المؤلف بطلت ولو سهوا، يعني ولو كان الفعل سهوا. لو فرضنا أن شخصا نسي وقام يتحرك ونسي أن يكون في صلاة، صار يتحرك يكتب ويعد الدراهم، نعم، وتسوق ويفعل أفعال كثيرة، فإن الصلاة تبطل لأن هذه أفعال مغيرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو، بخلاف الكلام لا يغير هيئة الصلاة لكن هذا يغير الهيئة، ولهذا قالوا تبطل ولو سهو. ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل، بناء على القاعدة المعروفة العامة، وهي أن فعل المحظور على وجه السهم لا يلحق فيه إثم ولا إفساد. يا زهير أنت وش بلاك؟ نقول بعض العلماء يرى أنه إذا وقع هذا سهوا فإنه لا بأس به، فإنه لا يبطل الصلاة لأنه محظور، والقاعدة العامة أن فعل المحظورات على وجه السهو لا يؤثر. لكن الذين قالوا إنه يؤثر قالوا لأن هذا يغير إيش؟ هيئة الصلاة، يخرجها عن كونها صلاة، ليس مجرد فعل يعني لا يؤثر. وهذا هذا مما أستخير الله فيه، أيهما أرجح؟ طيب، وقوله تباح قراءته. ينبغي ونحن في هذا المكان أن نقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، والمراد بالحركة هنا التي نتكلم على تقسيمها هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة. أما الحركة التي من جنس الصلاة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب سجود السهو، لكن الحركة من غير الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. والذي يبطل الصلاة منها هو الحرام. طيب، واجبة، تكون الحركة واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، هذه القاعدة، إذا توقفت عليها صحة الصلاة صارت واجبة، وصورها لا تحصى، هذا ضابط، والصور كثيرة. لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة ثم جاءه شخص وقال القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، يجب أن يتحرك إلى جهة اليمين. ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة حولت للقبلة، تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم. طيب، لو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي، ها؟ الحركة واجبة لإيش؟ لإزالتها، لإزالة النجاسة. طيب، لو ذكر أنه على غير وضوء، هذا نقول تبين أن الصلاة لم تنعقد، تبين أن الصلاة لم تنعقد، ما نقول اذهب وتوضأ وارجع، لأن الصلاة الآن غير منعقدة، فيجب أن يذهب ويتوضأ ويستأنفها من جديد. طيب، لو أنه صلى إلى يسار الإمام وهو واحد، مأموم واحد، فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه، والمسألة خلافية وتأتينا إن شاء الله. المستحب، الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذا الضابط، يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة، أيضا لها صور عديدة كثيرة. منها لو أنه لم يستر أحد عاتقيه، لم يستر أحد عاتقيه، ذكر أنه لم يستر أحد عاتقيه، فهنا نقول الحركة لستر أحد عاتقين سنة، نعم، لأن الصحيح أنه ليس بواجب. طيب، ومنها لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فالحركة يا آدم سنة، يتأخر. طيب، لو أنه لو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة، نعم، فالحركة سنة. لو صف إلى جنبيه رجلان، فالحركة سنة، لأن السنة أن يتقدم إمام الثلاثة. طيب، على كل حال الضابط ما هو؟ الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذه سنة. طيب، المباحة هي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، هذه مباحة، يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة. مثال اليسيرة للحاجة: رجل يصلي في الظلال في أيام الشتاء، يصلي في الظلال في الظل، فأحس ببرودة فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس، هذه نعم مباحة، وقد نقول إنها سنة إن كان الحامل عليها إصلاح الصلاة فإنها سنة. كيف إصلاح الصلاة هنا؟ يقول إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد. نقول هنا تدخل في السنية، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح. طيب تكون مكروهة إذا كانت يسيرة لغير حاجة، إذا كانت يسيرة لغير حاجة ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء، كما يوجد في كثير من الناس الآن عندهم عبث. نعم، أحد ينظر للساعة، وأحد ينظر للقلم، وأحد يزر الأزرار، نعم، وثالث يمسح المرآة، وإلى آخر كثير. نعم، هذا نقول إنه مكروه. والمحرم هو الكثيرة لغير ضرورة، لغير ضرورة، مو بلغة لحاجة، لغير ضرورة. هذه الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه محرمة. فصار أقسام الحركات في الصلاة خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. والمبطل منها ما كان حراما. طيب، نعم، ايش مباح نبي ايش هنا؟ مثل لو ان انسان هاجمته حيه او سبع او ما اشبه ذلك، هذه كثير للضروره. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتباح قراءه اواخر السور واوساطها. تباح يعني انه ليس بممنوع، وقد يكون سنه. اما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في ركعتي الفجر السنه. في الركعه الاولى: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل، التي في سوره البقره. وفي الثانيه: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، وهي في آل عمران. يقرا بها احيانا، ويقرا احيانا يقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. اما في الفريضه فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا من اوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، كما فرق سورة الأعراف في ركعتين، وكما فرق سورة المؤمنين، سورة المؤمنون على الحكاية في ركعتين لما أصابته السعلة. وأما أن يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض. ولكن الصحيح أنه مباح، والدليل لذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، نعم، من أوساط السور. والقاعدة الشرعية أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة. وعلى هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها. ما الدليل؟ الدليل أول عموم قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن هذا يعني على القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة، فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هل لا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك؟ مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر. نعم. نعم. لا لا، سنة سنة، إلا على القول بأن فتح الفرج حرام يكون واجب.
أمر الرسول وقال إن الشيطان
إيه. نعم. والله أنا في حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء، في نفسي منه شيء. نعم.
لكن يعني مثلا بالمسجد
مثلا مرة امرأة صارت بعين كل واحد، حتى حركة العين، حركة العين يجب أن يغمض إذا رأى ما يفتنه.
تكون هذه
أين العين؟ مهب عضو. نعم. نعم.
ويستحب له إذا كان حيله.
نعم.
وإذا كان هو مأموم وأمامه الإمام والحياة من خلف الإمام، هل يجب على
فرقه؟ لا، الحية أحيانا ما تعرض لأحد. الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض أحد. وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان، على قدمي، وماشي وراحت. نعم. لا، ما قطعت ولا شيء، ما هي لما ما هي لما حد يقطعها. نعم. تهاجم من؟ لا، يدافع هو، ما في مال، هو يدافع. نعم. 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 كيف؟
ما أكثر من الناس.
الحمد لله. والله يا اخي حنا فعلنا ورددنا ولا ما راينا شيء، الحمد لله.
خصوصا تقدم،
لا لا تقدم، الحمد لله، ما دام السنه ما هي فريضه. والا كان بعد بعض الاحيان اذا رددنا احد يزعل يقول انت بالحرم. بالحرم. نعم. اي انت بالحرم. اي نعم، لكن يرد. نعم.
الحركة، هل هناك فرق بين
النافذ والفرق؟ لا فرق، لا فرق بينهما في الحركة، يفرق بينهما في بعض الأشياء. وأظن أن سامي فروق بين الفرق والنافذ، من أرادها فليأخذها منه. نعم. خالد.
إذا كان الإنسان فإنه يصلي الصلاة، يعني يصلي ولا يستعمل.
يستتر بالثوب.
نعم.
وصلنا. نعم.
كيف
يشهد التيمم
يقطع الصلاة إذا
أتى ولا يستأذن؟ نعم، لأنهم يقولون إنه إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم، هم مثل هاي ما هذه ما وجد البدل وكان عاري بالأول، لأن العري ما هو بدل عن السترة، العري عدم.
نعم. يقول أحسن الله إليك، ما كان يعني فعلهم كمان الصلاة، الحركة التي يعني تكون الداعي لها كمان الصلاة، يفرق فيها بين اليسير والقليل، يعني مثلا سد مثلا
بين اليسير والقليل؟
إي نعم.
بين اليسير والقليل؟
بين يعني اليسير والكثير. يعني أحيانا يعني المقاربة إلى صف آخر كما في الحرم يعني يحتاج إلى يعني حركة كثيرة، فهل يعني يكون مستحب مع الآخر؟
وشلون وشلون؟
أحيانا يتقدم أمامك أو يعني
يعني يبعد عنك الصف.
نعم.
يحتاج إلى حركة كثيرة. هذه لا توليها، لا تذهب متوالية،
يكون مستحيل.
تحرك حركتين ثم قف عشان ما تكون متوالية.
يبقى على الاستحباب يعني.
ها؟
يبقى على الاستحباب.
إيش؟
يكون يعني يكون مستحب
معها في هذا. نعم، ما لم تكن منفردة. إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردة بأن يبعد عنك الصفوف، هذا لا يجب. نعم.
شيخ حسن الله إليكم، أقول إذا كانت الحية مما تحرج هل يحرجها في الصلاة؟
سمعتم سؤاله؟ يقول إذا كانت الحية مما يحرج هل تحرجها في الصلاة؟ لأن حيات البيوت ما تقتل، حيات البيوت ما تقتل، إذا رأيت حية في البيت لا تقتلها، حرجها، حرجها، يعني قل أنت مني في حرج إن رأيتك بعد. إذا جت الثانية حرجها، إن جاءت الثالثة حرجها، إن جاءت الرابعة اقتلها. لأن إن كانت جنا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي، وإن لم تكن جنية فهي ما تفعل، اقتلها. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المرأة عند الباب فسأله ما الذي أخرجك؟ فقالت انظر، فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية متطوية، فأخذ الحربة فقتله. فما يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أو الحية؟ مات معها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، الأبتر الذي ذنبه قصير وذا الطفيتين، نوع من الحيات على ظهرها خطان أزرقان، هذان تقتلان لأنهما يقطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
أسود
بمرورك؟ لا، أسود.
حرك.
أسود.
أسود
من نصر. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعود عند آية وعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء. نابه شيء، الضمير في قول نابه يعود على المصلي بقرينة السياق، ومعنى نابه أي عرض له، عرض له. وقول الشيء نكرة في سياق الشرط إذا، فتعم أي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة أو مما يتعلق بأمر خارج كما لو استؤذن عليه أو ما أشبه ذلك. الذي يتعلق بالصلاة مثل لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية، فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة. ومثال متعلق بقيد الصلاة: لو استأذن عليه شخص قرأ عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة. قال: سبح رجل. سبح أي قال سبحان الله. فإن انتبه المنبه بمرة لم يعده مرة أخرى، لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب. وإن لم ينتبه بأول مرة كرر يسبح ثانية وثالثة حتى ينتبه المنبه. وقول سبح رجل المراد بالرجل هنا الذكر، ولا يشترط بلوغ، حتى وإن كان مراهقا فإنه يسبح. قال وصفقت امرأة، صفقت امرأة يعني بيديها، والفرق ظاهر، يعني التفريق بالحكم بين الرجال والنساء ظاهر، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال، لا سيما وهم في صلاة، لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة، ولا سيما إذا كان صوت المرأة جميلا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه ما ترك فتنة أضر على النساء، على الرجال من النساء. طيب، وقول المؤلف صفقت امرأة، ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن أو مع رجال تصفق، حتى وإن كان ذلك مع نساء لا رجل معهن فإنها لا تسبح، وإنما تصفق. وقال بعض العلماء إذا لم يكن معها رجال فإنها تسبح كالرجل، وذلك لأن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة، بخلاف التصفيق فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كان معها فيما إذا كانت مع الرجال، لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة. فإذا لم يكن معها إلا نساء فلتسبح. ولننظر الآن دليل هذه المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وفي لفظ ولتصفح النساء. وإذا رأينا إلى عموم الحديث قلنا إن ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا، وإذا تأملنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال، لأنه قال فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وظاهر الحديث أن المسألة مسألة اجتماع، أن فيه رجالا ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التصفيق، والمسألة محتملة فيما، والكلام الآن فيما إذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهم هل تسبح أو تصفق. فمن نظر إلى ظاهر العموم قال تصفق، ومن نظر إلى ظاهر السياق يعني فليسبح الرجال وتصفق النساء قال هذا فيما إذا كان معها رجال، لا سيما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا، وهو أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق. قال المؤلف رحمه الله في بطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تضرب ببطن الكف على ظهر الأخرى، كيف؟ كذا، يعني هكذا ببطن الكف على ظهر الأخرى. وقال بعض العلماء بالعكس، بظهر كفها على بطن الأخرى، بظهر الكف على البطن، كيف؟ كذا. وقال بعض العلماء في بطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء، يعني هكذا. طيب، على كل المسألة ما هي مشكلة، يعني التصفيق سواء بالظهر على البطن أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن، الأمر في هذا واسع، المهم أن لا تسبح بحضرة الرجال، كما أشرنا إلى أن هذا سبب للفتنة. قال: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى. ولكن لو فرض أن المأموم سبح، لو سبح المأموم ولكن الإمام لم ينتبه وسبح ثانية ولم ينتبه، وربما سبح به فقام وسبح به فجلس، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء: يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق، فيقول: اركع، اسجد، اجلس، قم. ثم اختلف القائلون بأنه يتكلم هل تبطل الصلاة بذلك أو لا، فقال بعضهم: لا تبطل، لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة وليس كلام آدميين، يعني ما قصد به التخاطب مع الآدميين، قصد به إصلاح الصلاة. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: بلى قد نسيت، قال: إيش؟ أصدق ذو اليدين أو حق ما قال ذو اليدين؟ وهذا كلام واضح يخاطب الآدميين، لكنه لمصلحة الصلاة. فقالوا: إذا سبح ولم يحصل انتباه من الإمام فله أن يتكلم ولا تبطل الصلاة. والقول الثاني أن الصلاة تبطل إذا تكلم، لأن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح، ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به، لأنه أقرب إلى الفهم. أقرب الفهم منين؟ ها؟ من التسبيح. لقال: فلينبه، وهو أقرب إلى الفهم من التسبيح. فلما عدل عنه علم أن ذلك ليس بجائز، لأن المصلحة تقتضيه لولا أنه ممتنع. ولا شك أن هذا الدليل قوي، أنه لا، أن الصلاة تبطل إذا نبهه بالكلام، ولكن نحتاج إلى إيش؟ إلى الجواب عما استدل به القائلون بأن الصلاة لا تبطل لأن الكلام لمصلحة الصلاة. والجواب عن ذلك سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في صلاة، بل كان يظن أن الصلاة تمت، ولهذا قال: لم أنسى ولم تقصر. ولما قالوا صدق ذو اليدين أو قالوا نعم لم يتكلم بعد، تقدم فصلى ما ترك. وفرق بين شخص يعلم أنه في صلاة ولكن يتكلم لمصلحة الصلاة، وشخص لم يتيقن أنه في صلاة بل كان ظنه أنه إيش؟ ليس في صلاة، قد تم صلاته، وحينئذ فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث. ولكن يبقى النظر، لو قال قائل: إذا لم نقل بأنه ينبهه بالكلام فسيكون العوبة، يقول سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، وش نعمل؟ لا بد من كلام. ربما نقول في هذه الحال إذا دعت الضرورة، ربما نقول يتكلم ويستأنف الصلاة. من يستأنف؟ المتكلم. يقول: تكلم الآن لمصلحة الصلاة، لأنك إذا تكلمت الآن أصلحت صلاة الجماعة كلها، أليس كذلك؟ وفسدت صلاتك وأنت تستأنف، ويكون هذا الكلام من أجل مصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد. حتى لو بقيت أنت مع الإمام سوف تبطل صلاتك أو تؤدي أو يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك. طيب، قال وإذا نابه شيء سبح رجل، هل يمكن أن يسبح بغير أن ينبه بغير ذلك؟ نعم، يجوز أن ينبه بالنحنحة، بالنحنحة، لأن علي بن أبي طالب كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زمنان للدخول، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، تنحنح. فإذا هذا طريق آخر للتنبيه، أن ينبه المستأذن بماذا؟ بالنحنحة. طيب، وهل هناك طريق ثالث؟ يمكن، وذلك بالجهر، بالجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة جائز. فإذا مثلا فإذا استأذن عليك أو ناداك وأنت تصلي ورفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه، فهذا فيه تنبيه. لكن أفضل شيء هو التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. طيب، هل للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء؟ يعني مثل لو كان اللي عندك يكثر الحركة، اللي إذا جاء إلى جنبك يكثر الحركة يشغلك، هل لك أن تنبهه؟ الجواب نعم، له أن ينبهه، لأن هذا من إصلاح صلاته. بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس، والدليل على هذا سبب الحديث، سبب الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء فإن سببه أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله، فقال واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أبخارهم يسكتونه فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال للصحابة إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. عرفتم جماعة؟ وهذه المسألة تتعلق بإيش؟ بصلاة غيره، بصلاة غيره، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاته من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليه، فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكارهم لما صنع معاوية. قال ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق وتجوز بالزاي وتجوز بالسين، يبزق ويبصق ويبصق،
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خطه.
نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة بلا تفريق بطلت. إن أطال الفعل، المراد بالفعل هنا هذا النوع من الحركة، إن أطاله عرفا هذه منصوبة بنزع الخافض، أي إطالة في العرف، والعرف بمعنى العادة وهو ما اعتاده الناس وألفوه. من غير ضرورة أي من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حية إن لم يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك. هذا ضرورة، هذا الفعل ضرورة. قال بلا تفريق، والمراد بقول بلا تفريق يعني أنه يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا، بخلاف ما لو تحرك بحركة في الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة، مجموعها كثير وكل واحد عن انفرادها قليل، فهنا لا يبطل الصلاة. لكن إذا كان متواليا وكثر فإنه يبطل الصلاة. فشروط بطلان الصلاة بالفعل: أولا الإطالة، والثاني أن لا يكون لضرورة، والثالث أن يكون متواليا أي لا بغير تفريق. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة. لماذا؟ لأنها حركة من غير جنس الصلاة، حركة من غير جنس الصلاة، وهي منافية لها، فتكون مبطلة لها كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. طيب، علم من قول المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، ولكن ما الميزان لكونها قصيرة أو طويلة؟ قال المؤلف إن الميزان العرف، والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض، كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض لا يكاد ينضبط، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان، وتختلف باختلاف الأفهام. قد يرى بعض الناس هذا كثيرا، وقد يراه الآخرون قليلا، ولكن أقرب شيء يقال أننا إذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، يعني ينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن أنه ليس في صلاة. هذا لماذا؟ لأنه إذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن أن فاعله ليس في صلاة فهذا هو المنافي للصلاة. أما الشيء الذي لا ينافيها إنما هي حركات يسيرة فإنها لا تضر، يعني بمعنى لا تبطل الصلاة. قدرها بعض العلماء بثلاث حركات، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع، وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر، وحين صنع له المنبر صار يصلي عليه فيصعد عند القيام والركوع وينزل في الأرض عند السجود، وفيه ومع أمامة بنت ابنته كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، وكل هذه أفعال أكثر من ثلاث مرات، ومع ذلك لم تبطل الصلاة حتى وإن كانت متوالية، ثلاث حركات متوالية ما لا تبطل الصلاة لأنها لا تنافيها. وقوله من غير ضرورة علم من ذلك أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة، ودليل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني راجلين يعني صلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا أي على الرواحل. ومعلوم أن الماشي يتحرك ولا لا؟ كم؟ كثير يتحرك كثيرا، فلو فرض أن سبعا لحقه وهو يصلي لما شرع في صلاته أحس بأن سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي، تصح صلاته؟ لماذا؟ في ضرورة، لأنه في ضرورة، ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة لأنه أيضا في ضرورة. فقول المؤلف من غير ضرورة مراده يعني يفهم منه أنه إذا كان لضرورة فلا بأس به. قال بلا تفريق، يعني معناه يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا متواليا عرفا أيضا، فإن فرق لم تبطل الصلاة. لو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى وثلاثا في الثانية وثلاثا في الثالثة وثلاثا في الرابعة، المجموع كم؟ 12، لو جمعت لكانت كثيرة، ولما تفرقت كانت قصيرة باعتبار كل ركعة وحدها، نقول هذا لا يبطل الصلاة أيضا لأنه مفرق. قال المؤلف بطلت ولو سهوا، يعني ولو كان الفعل سهوا، لو فرضنا أن شخصا نسي وقام يتحرك ونسي أن يكون في صلاة، صار يتحرك يكتب ويعد الدراهم نعم وتسوق ويفعل أفعال كثيرة، فإن الصلاة تبطل، فإن صلاة تبطل لأن هذه أفعال مغيرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو، بخلاف الكلام، الكلام لا يغير هيئة الصلاة لكن هذا يغير الهيئة، ولهذا قالوا تبطل ولو سهو. ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل، بناء على القاعدة المعروفة العامة وهي أن فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد. يا زهير أنت وش بلاك؟ نقول بعض العلماء يرى أنه إذا وقع هذا سهوا فإنه لا بأس به، فإنه لا يبطل الصلاة لأنه محظور، والقاعدة العامة أن فعل المحظورات على وجه السهو لا يؤثر، لكن الذين قالوا إنه يؤثر قالوا لأن هذا يغير إيش؟ هيئة الصلاة، يخرجها عن كونها صلاة، ليس مجرد فعل يعني لا يؤثر. وهذه ما هذا مما أستخير الله فيه، أيهما أرجح؟ طيب، وقوله تباح قراءته. ينبغي ونحن في هذا المكان أن نقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام. الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام، والمراد بالحركة هنا التي نتكلم على تقسيمها هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة. أما الحركة التي من جنس الصلاة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب سجود السهو. لكن الحركة من غير جنس الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. والذي يبطل الصلاة منها هو الحرام. طيب، واجبة، تكون الحركة واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، هذه القاعدة، إذا توقفت عليها صحة الصلاة صارت واجبة، وصورها لا تحصل، هذا ضابط، والصور كثيرة. لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة ثم جاءه شخص وقال القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، يجب أن يتحرك إلى جهة اليمين. ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة حولت للقبلة، تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاته. طيب، لو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي، ها؟ الحركة واجبة لإيش؟ لإزالتها، لإزالة النجاسة. طيب، لو ذكر أنه على غير وضوء، هذا نقول تبين أن الصلاة لم تنعقد، تبين أن الصلاة لم تنعقد، ما نقول اذهب وتوضأ وارجع، لأن الصلاة الآن غير منعقدة، فيجب أن يذهب ويتوضأ ويستأنفها من جديد. طيب، لو أنه صلى إلى يسار الإمام وهو واحد، مأموم واحد، فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه، والمسألة خلافية وتأتينا إن شاء الله. المستحب، الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذا الضابط، يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة، أيضا لها صور عديدة كثيرة. منها لو أنه لم يستر أحد عاتقيه، لم يستر أحد عاتقيه، ذكر أنه لم يستر أحد عاتقيه، فهنا نقول الحركة لستر أحد عاتقين سنة، نعم، لأن الصحيح أنه ليس بواجب. طيب، ومنها لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فالحركة يا آدم سنة، يتأخر. طيب، لو أنه لو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة، نعم، فالحركة سنة. لو صف إلى جنبيه رجلا فالحركة سنة، لأن السنة أن يتقدم إمام الثلاثة. طيب، على كل حال الضابط ما هو؟ الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذه سنة. طيب، المباحة هي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، هذه مباحة، يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة. مثال اليسيرة للحاجة: رجل يصلي في الظلال في أيام الشتاء، يصلي في الظلال في الظل، فأحس ببرودة فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس، هذه نعم مباحة، وقد نقول إنها سنة إن كان الحامل عليها إصلاح الصلاة فإنها سنة. كيف إصلاح الصلاة هنا؟ يقول إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد. نقول هنا تدخل في السنية، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح. طيب تكون مكروهة إذا كانت يسيرة لغير حاجة، إذا كانت يسيرة لغير حاجة ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء، كما يوجد في كثير من الناس الآن عندهم عبث. نعم، أحد ينظر للساعة، وأحد ينظر للقلم، وأحد يزر الأزرار، نعم، وثالث يمسح المرآة إلى آخر كثير. نعم، هذا نقول إنه مكروه. والمحرم هو الكثيرة لغير ضرورة، مو بلغة لحاجة، لغير ضرورة. هذه الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه محرمة. فصار أقسام الحركات في الصلاة خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. والمبطل منها ما كان حراما. طيب، نعم، ايش مباح نبا ايش اي نعم، مثل لو ان انسان هاجمته حية او سبع او ما اشبه ذلك، هذه كثير للضرورة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتباح قراءة اواخر السور واوساطها. تباح يعني انه ليس بممنوع، وقد يكون سنة. اما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في ركعتي الفجر السنة. في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، التي في سورة البقرة. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي في آل عمران. يقرأ بها أحيانا، ويقرأ أحيانا يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، كما فرق سورة الأعراف في ركعتين، وكما فرق سورة المؤمنين، سورة المؤمنون على الحكاية في ركعتين لما أصابته السعلة. وأما أن يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض. ولكن الصحيح أنه مباح، والدليل لذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، نعم، من أوساط السور. والقاعدة الشرعية أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة. وعلى هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها. ما الدليل؟ الدليل أول عموم قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن هذا يعني على القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة، فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك، مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر. نعم نعم. لا لا، سنة سنة، إلا على القول بأن فتح الفرج حرام يكون واجب.
أمر الرسول وقول إن الشيطان
إيه. نعم والله، على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء، في نفسي منه شيء. نعم.
لكن يعني مثلا بالمسجد
مثلا مرت امرأة صارت بعيد، كل واحد حتى حركة العين، حركة العين يجب أن يغمض إذا رأى ما يفتنه.
يكون هذه
أين العين مهب عضو. نعم. نعم.
ويستحب له إذا كان صحيحا.
نعم.
طيب إذا كان هو مأموم وأمامه الإمام والحياة مخلفة الإمام، هل يجب على
الفرق؟ لا، الحية أحيانا ما تعرض لأحد، الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض أحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان على قدمي وماشي وراحت. نعم. لا، ما قطعت ولا شيء، ما هي لما ما هي لما حد يقطع. نعم. تهاجم من؟ لا، يدافع هو، ما في مال، هو يدافع. نعم. 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 كيف؟
أكثر من الناس.
الحمد لله والله يا اخي، حنا فعلنا ورددنا ولا ما راينا شيء الحمد لله. لا لا تقدم الحمد لله، ما دام السنه ما هي فريضه، والا كان بعد بعض الاحيان اذا رددنا احد يزعل يقول انت بالحرم. نعم. اي انت بالحرم. اي نعم، لكن يرد. نعم.
الحركة، هل هناك فرق بين
النافذة
والفرق؟
لا فرق، لا فرق بينهما في الحركة، يفرق بينهما في بعض الأشياء، وأظن عند سامي فروق بين الفرق والنافذة، من أرادها فليأخذها منه. نعم. خالد. يستتر بالثوب.
نعم، ويصلي.
هنا.
كيف يقطع الصلاة؟
هنا. نعم، لأنهم يقولون إنه إذا وجد الماء بطل التيمم. لا، مهم مثل. هذه ما وجد البدل وكان عاري بالأول، لأن العري مو بدل عن السترة. العري عدم.
نعم. أقول أحسن ما إليك، ما كان يعني فعلهم كمان الصلاة، الحركة التي يعني تكون داعي لها كمان الصلاة، يفرق فيها بين اليسير والقليل، يعني مثلا سد الصلاة مثلا
بين اليسير والقليل؟
إي نعم.
بين اليسير والقليل؟
بين يعني اليسير والكثير، يعني أحيانا يعني المقاربة إلى صف آخر كما في الحرم، يعني يحتاج إلى يعني حركة كثيرة، فهل يعني يكون مستحب مع العامة؟
وشلون وشلون؟
أحيانا يتقدم أمامك أو يعني
يعني يبعد عنك الصف.
إيه؟
يحتاج إلى حركة كثيرة. إيه؟ هذه لا توليها، لا تذهب متوالية، تحرك حركتين ثم قف عشان ما تكون متوالية.
يبقى على
الاستحباب
يعني. ها؟ يبقى على الاستحباب.
إيش؟
يكون مستحب معها في هذا.
إيه نعم، ما لم تكن منفردا، إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردا بأن يبعد عنك الصفوف، هذا لا يجب. نعم.
شيخ حسن الله إليكم، أقول إذا كانت الحية مما تحرج هل يحرجها في الصلاة؟
سمعتم سؤاله؟ يقول إذا كانت الحية مما يحرج هل تحرجها في الصلاة؟ لأن حيات البيوت ما تقتل، حيات البيوت ما تقتل، إذا رأيت حية في البيت لا تقتلها، حرجها، حرجها يعني قل أنت مني في حرج إن رأيتك بعد. إذا جت الثانية حرجها، إن جت الثالثة حرجها، إن جاءت الرابعة اقتلها. لأن إن كانت جنا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي، وإن لم تكن جنية فهي ما تفعل، اقتلها. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المرأة عند الباب فسأله ما الذي أخرجك؟ فقالت انظر، فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية متطوية، فأخذ الحربة فقتلها. فما يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أو الحية؟ مات معه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين، الأبتر الذي ذنبه قصير وذو الطفيتين، نوع من الحيات على ظهرها خطان أزرقان، هذان تقتلان لأنهما يقطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
أسود
بمرورك؟ لا أسود،
حرك
أسود،
أسود
من نصر. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعود عند آية وعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء، نابه شيء، الضمير في قول نابه يعود على المصلي بقرينة السياق، ومعنى نابه أي عرض له، عرض له. وقول الشيء نكرة في سياق الشرط إذا، فتعم أي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة أو مما يتعلق بأمر خارج كما لو استؤذن عليه أو ما أشبه ذلك. الذي يتعلق بالصلاة مثل لو أخطأ إمام فقام إلى رابعة، فقام إلى خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية، فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة. ومثال متعلق بغير الصلاة: لو استأذن عليه شخص قرأ عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة. قال: سبح رجل، سبح أي قال سبحان الله. فإن انتبه المنبه بمرة لم يعده مرة أخرى، لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب. وإن لم ينتبه بأول مرة كرر يسبح ثانية وثالثة حتى ينتبه المنبه. وقول سبح رجل المراد بالرجل هنا الذكر، ولا يشترط بلوغ، حتى وإن كان مراهقا فإنه يسبح. قال: وصفقت امرأة، صفقت امرأة يعني بيديها، والفرق ظاهر، يعني التفريق بالحكم بين الرجال والنساء ظاهر، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال، لا سيما وهم في صلاة، لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة، ولا سيما إذا كان صوت المرأة جميلا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه ما ترك فتنة أضر على النساء، على الرجال من النساء. طيب، وقول المؤلف صفقت امرأة، ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن أو مع رجال تصفق، حتى وإن كان ذلك مع نساء لا رجل معهن فإنها لا تسبح، وإنما تصفق. وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رجال فإنها تسبح كالرجل، وذلك لأن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة، بخلاف التصفيق فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع الرجال، لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا لم يكن معها إلا نساء فلتسبح. ولننظر الآن دليل هذه المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وفي لفظ ولتصفح النساء. وإذا رأينا إلى عموم الحديث قلنا إن ظاهرة أنه لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا، وإذا تأملنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال، لأنه قال فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وظاهر الحديث أن المسألة مسألة اجتماع، أن فيه رجالا ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التصفيق، والمسألة محتملة فيما، والكلام الآن فيما إذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهم هل تسبح أو تصفق؟ فمن نظر إلى ظاهر العموم قال تصفق، ومن نظر إلى ظاهر السياق يعني فليسبح الرجال وتصفق النساء قال هذا فيما إذا كان معها رجال، لا سيما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا، وهو أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق. قال المؤلف رحمه الله: في بطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تضرب ببطن الكف على ظهر الأخرى، كيف؟ كذا، يعني هكذا ببطن الكف على ظهر الأخرى. وقال بعض العلماء بالعكس، بظهر كفها على بطن الأخرى، بظهر الكف على البطن، كيف؟ كذا. وقال بعض العلماء ببطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء، يعني هكذا. طيب، على كل المسألة ما هي مشكلة، يعني التصفيق سواء بالظهر على البطن أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن، الأمر في هذا واسع، المهم ألا تسبح بحضرة الرجال، كما أشرنا إلى أن هذا سبب للفتنة. قال: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى. ولكن لو فرض أن المأموم سبح، لو سبح المأموم ولكن الإمام لم ينتبه وسبح ثانية ولم ينتبه، وربما سبح به فقام وسبح به فجلس، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء: يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق، فيقول: اركع، اسجد، اجلس، قم. ثم اختلف القائلون بأنه يتكلم هل تبطل الصلاة بذلك أو لا، فقال بعضهم: لا تبطل، لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة وليس كلام آدميين. يعني ما قصد به التخاطب مع الآدميين، قصد به إصلاح الصلاة. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: بلى قد نسيت، قال: إيش؟ أصدق ذو اليدين، أو حق ما قال ذو اليدين. وهذا كلام واضح يخاطب الآدميين، لكنه لمصلحة الصلاة. فقالوا: إذا سبح ولم يحصل انتباه من الإمام فله أن يتكلم ولا تبطل الصلاة. والقول الثاني أن الصلاة تبطل إذا تكلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح، ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به، لأنه أقرب إلى الفهم. أقرب الفهم منين؟ ها؟ من التسبيح. لقال: فلينبه، وهو أقرب إلى الفهم من التسبيح. فلما عدل عنه علم أن ذلك ليس بجائز، لأن المصلحة تقتضيه لولا أنه ممتنع. ولا شك أن هذا الدليل قوي، أنه لا، أن الصلاة تبطل إذا نبهه بالكلام. ولكن نحتاج إلى إيش؟ إلى الجواب عما استدل به القائلون بأن الصلاة لا تبطل لأن الكلام لمصلحة الصلاة. والجواب عن ذلك سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في صلاة، بل كان يظن أن الصلاة تمت، ولهذا قال: لم أنسى ولم تقصر. ولما قالوا صدق ذو اليدين أو قالوا نعم لم يتكلم بعد، تقدم فصلى ما ترك. وفرق بين شخص يعلم أنه في صلاة ولكن يتكلم لمصلحة الصلاة، وشخص لم يتيقن أنه في صلاة بل كان ظنه أنه إيش؟ ليس في صلاة، قد تم صلاته، وحينئذ فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث. ولكن يبقى النظر، لو قال قائل: إذا لم نقل بأنه ينبهه بالكلام فسيكون ألعوبة، يقول سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، وش نعمل؟ لا بد من كلام. ربما نقول في هذا الحال إذا دعت الضرورة، ربما نقول يتكلم ويستأنف الصلاة. من يستأنف؟ المتكلم. يقول: تكلم الآن لمصلحة الصلاة، لأنك إذا تكلمت الآن أصلحت صلاة الجماعة كلها، أليس كذلك؟ وفسدت صلاتك وأنت تستأنف، ويكون هذا الكلام من أجل مصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد. حتى لو بقيت أنت مع الإمام سوف تطول صلاتك أو تؤدي أو يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك. طيب، قال: وإذا نابه شيء سبح رجل، هل يمكن أن يسبح بغير أن ينبه بغير ذلك؟ نعم، يجوز أن ينبه بالنحنحة، بالنحنحة، لأن علي بن أبي طالب كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زمنان للدخول، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، تنحنح. فإذا هذا طريق آخر للتنبيه، أن ينبه المستأذن بماذا؟ بالنحنحة. طيب، وهل هناك طريق ثالث؟ يمكن، وذلك بالجهر، بالجهر بالقراءة. والجهر بالقراءة جائز، فإذا مثلا فإذا استأذن عليك أو ناداك وأنت تصلي ورفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه، فهذا فيه تنبيه. لكن أفضل شيء هو التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. طيب، هل للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء؟ يعني مثل لو كان اللي عندك يكثر الحركة، اللي إذا جاء إلى جنبك يكثر الحركة يشغلك، هل لك أن تنبهه؟ الجواب نعم، له أن ينبهه، لأن هذا من إصلاح صلاته. بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس، والدليل على هذا سبب الحديث، سبب الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء فإن سببه أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصاره، يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله، فقال: واثك لأمياه. فجعلوا يضربون على أبخاره يسكتونه، فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال للصحابة: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. عرفتم جماعة؟ وهذه المسألة تتعلق بإيش؟ بصلاة غيره، بصلاة غيره، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليه، فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكارهم لما صنع معاوية. قال: ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق وتجوز بالزاي وتجوز بالسين، يبزق ويبصق ويبصق،